بسم الله الرحمن الرحيم.
إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. لازلنا في دروس تفسير سور قصار المفصل، وآخر سورة كانت سورة الكافرون، وبعدها سورة الكوثر. وسورة الكوثر من السور المكية، وقيل إنها سورة مدنية، ومن مقاصد هذه السورة القليلة الآيات العظيمة الفوائد، السلام عليكم، من مقاصدها منة الله سبحانه وتعالى وفضله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك من مقاصدها قطع سبيل المبغضين والمعادين والمنتقصين للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه السورة تتحدث عن فضل الله سبحانه وتعالى ومنته على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أعطاه الله جل وعلا نهر الكوثر وهو أحد أنهار الجنة. فالكوثر هو نهر في الجنة يسمى الكوثر، نهر الكوثر. والجنة فيها أنهار، عدة أنهار، من هذه الأنهار نهر الكوثر، وقد جاء وصفه في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الترمذي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك، تربته أطيب من المسك، وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج. وهذا مما أعطاه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. فيقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ممتنا عليه، يقول: إنا أعطيناك الكوثر، أي أعطيناك الخير الكثير والفضل الغزير، ومن جملة ذلك النهر الذي هو نهر الكوثر. وما يعطيه الله سبحانه وتعالى لنبيه يوم القيامة من هذا النهر الذي هو نهر الكوثر، كذلك الحوض، الحوض يوم القيامة يعطى للنبي صلى الله عليه وسلم طوله شهر، يعني طوله مسيرة شهر، وعرضه شهر، وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته كنجوم السماء، آنيته التي يشرب منها بها كنجوم السماء، يعني كعدد السماء، كعدد نجوم السماء، كنجوم السماء في كثرتها واستنارتها واستنارتها، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، نسأل الله من فضله. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى منته وفضله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أمره بشكر هذه النعم فقال فصل لربك وانحر، أمره بالصلاة والنحر. ولماذا خص الله عز وجل هاتين العبادتين مع أن العبادات كثيرة؟ لكن الله سبحانه وتعالى خص هاتين العبادتين وهي الصلاة والنحر لأنهما من أفضل العبادات ومن أجل القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي للمسلم أن يستشعر هذا المعنى وهو يصلي أنه يتقرب إلى الله بأفضل العبادات وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى وهي الصلاة، ثم النحر يوم عيد الأضحى. فيستشعر العبد أنه يتقرب بهذه العبادة لله سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى يحب هذه العبادة. ولأن الصلاة تتضمن الخضوع في القلب والجوارح لله سبحانه وتعالى، كذلك في النحر تقرب إلى الله بأفضل ما عند العبد من النحائر وإخراج المال، لأنه ينفق المال، وإخراج المال الذي جبلت النفوس على محبته والشح به، خلافا لما يفعله المشركون من التقرب لأوثانهم بالذبح. فنحن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى لأن الذبح عبادة لا يجوز صرفها لغير الله جل وعلا. قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبحي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. ثم قال الله سبحانه وتعالى إن شانئك، يعني يا محمد إن شانئك، ما معنى شانئك؟ يعني مبغضك، مبغضك وذامك ومنتقصك هو الأبتر. ولهذه السورة سبب لنزولها سنذكره الآن ولو أطلنا عليكم قليلا. هو الأبتر، ما معنى الأبتر؟ أي المقطوع ذكره والمقطوع عن كل خير، نسأل الله العافية، مقطوع العمل، مقطوع الذكر، الذي إذا ذكر ذكر بسوء والعياذ بالله. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فله الكمال الممكن في حق المخلوق، فقد رفع الله عز وجل ذكره وأعلى شأنه وكثر أتباعه وأنصاره عليه الصلاة والسلام. من فوائد هذه السورة، سورة الكوثر، أن مقابلة النعم بالشكر ماذا؟ يزيدها. وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. والشكر يكون باللسان ويكون بالجوارح. اعملوا آل داود شكر، اعملوا آل داود شكر، تتقرب إلى الله عز وجل بالعبادات بالنوافل بالطاعات وغيرها، هذا من شكر الله، من شكر الله جل وعلا. أيضا تقول الحمد لله والشكر لله بلسانك. كرامة النبي صلى الله عليه وسلم على ربه وحفظه له وتشريفه له في الدنيا والآخرة. أما سبب نزول هذه السورة فقد ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في العاص بن وائل، وذلك أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من المسجد وهو يدخل، النبي صلى الله عليه وسلم يخرج والعاص بن وائل يدخل المسجد، فالتقيا عند باب بني سهم وتحدثا هم وأناس من صناديد قريش في المسجد جلوس. فلما دخل العاص قالوا له الذين في المسجد من الذي كنت تحدث؟ قال ذلك الأبتر، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك الأبتر. والنبي صلى الله عليه وسلم في وقته قد توفي له ابنه عبد الله من زوجته خديجة رضي الله تعالى عنها، وكانوا يسمون من ليس له ابن ماذا يسمونه؟ أبتر. فقال ذلك الأبتر. فأنزل الله عز وجل هذه السورة دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن كفيناك المستهزئين، ويدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وهناك عبرة من هذه السورة ونختم بها، وهي أن الله جل وعلا يدافع عن الذين آمنوا، فمهما فعل الكفار من أفعال قد نظن أنها تضرنا فإن دائرة السوء تدور عليهم، تدور عليهم وحدهم، وكل كيد يتربصون به لأهل الحق فهو باطل لا محالة. لذلك فليطمئن أهل الإيمان أهل الحق، فإن الله جل وعلا معهم وبجوارهم ويحيط بهم ويحفظهم، وسهام الله سبحانه وتعالى لا تخطئ طريقها إلى أعدائه أبدا سبحانه وتعالى. لن يضروكم إلا أذى، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. مهما علت الأصوات أصوات أهل الباطل فهي إلى اضمحلال وانحدار، ودين الله عز وجل هو الذي يعلو على كل الأديان، دين الله وهو الإسلام. فليصبر أهل الإيمان وليحتسبوا الأجر عند الله، وليوقنوا أن النصر لدين الله سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا حافظه وحاميه سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه، وأن يبصرنا بعظمته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.